الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال: والقول الثالث أن يجوز، قالوا يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي إذا سمع أو إذا عرض الكتاب يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني يقولون في الإملاء أو السماع يقولون حدثنا، وفي العرض يقولون أخبرنا، هذا أكثر العلماء مشوا عليه، وأول من صرح به ابن وهب، لكن قال ابن الصلاح أن ابن جريج والأوزاعي قد سبقاه في ذلك. قال فرعون: إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك، أنا إذا كان الشيخ يحفظ هذه النسخة. قال: أو أنه يكون هناك من عنده النسخة وهو ثقة من طلابه الموثوقون. قال: فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، يعني إذا كان ليس هناك إلا نسخة واحدة وليس من معه وهي التي يقرأ بها على الشيخ والشيخ لا يحفظها وليست معه نسخة، فهنا لا بأس أنها تقرأ هذه إذا كان هذا الطالب من الطلاب الموثوقين عند الشيخ. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور، أنا عند انتباهه وسكوته على قراءة القارئ هذا يعتبر تقرير له. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، وهؤلاء شافعية، إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، وابن الصباغ الذي شرح الأم أو الرسالة أقصد، وسليم الرازي أيضا من أئمة الشافعية. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه، لكن العمل على أنه يجوز أن الشيخ يسكت وهم يقرؤون. قال فرعون: قال ابن وهب والحاكم، أنا عبد الله بن وهب والحاكم أبو عبد الله قرر ذلك، يقول: فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن صلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن صلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطاني: أتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا، أنا حتى قد لا يقع مثلا في الكذب يقول حدثني وهو لم يحدثه وحده وإنما حدثه مع أناس، لكن هذا ليس بكذب، وحتى لو قال مثلا حدثه وحده وقال حدثنا ليس هذا كذبا، وإنما من باب أنه حدثه أيضا مثل ما حدث الآخرين، أو أنه من باب الاستعظام، أنا من باب التعظيم يقول حدثنا فلان. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، مستحب لا مستحق، أنا ليس بواجب، لكن هذا الأفضل. قال فرعون: اختلوا في صحة سماع من ينسخ أو اسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي، أنا سماع من ينسخ، أنا جالس في الحلقة وهو ينسخ والقارئ يقرأ، وهو ينسخ أي شيء آخر، أنا ما يكتب نفس الكلام إنما يكتب شيء آخر، عنده مثلا درس أو عنده كتاب آخر، يريد أن ينقل معلومات من هذا الكتاب ويريد أن يسمع الدرس الشيخ بالقراءة، فيقرأ القارئ وهو يكتب هذا، ينسخ شيئا آخر قد كان يفعله بعض العلماء لكثرة المشايخ. أنا تجد يذهب عند هذا الشيخ ويذهب عند هذا الشيخ، ما يجد فراغ للنسخ، يأتي الليل عليه وينام من كثرة الدوران على المشايخ. فإذا وجد فرصة في درس الشيخ تجد بعضهم ينسخ في وقت الدرس. قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائين، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي وهو من أصحاب أبي من أصحاب إمام الأئمة ابن خزيمة، وقد حصلت معه شيء من الفتن بينه وبين شيخه ابن خزيمة. قال: يقول حضرت، معنى أبو بكر الصبغي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. قال: وجوزه موسى بن هارون الحافظ الحمال، وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. أنا معنى فعله المبارك لحفظه. وقال أبو حاتم، معنى أبو حاتم لحبان هنا ليس أبو حاتم السنجستاني محمد بن دريس. قال: كتبت حديث عار وعمر بن مرزوق، وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي. والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمكم. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. أنا كان يكتب ينسخ والشيخ هذا إسماعيل الصفار يملي على الناس. فقالوا له: هذا سماعك الآن هذا لا يصح سماعك. لماذا؟ قال: لأنك تنسخ والشيخ يملي. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمكم. أنا الله عز وجل أعطاه حافظة عظيمة، يسمع مجرد ما يسمع يحفظ، فلهذا أملى عليهم 18 حديثا، فأملاها عليهم من ظهر قلب، معناه عن ظهر قلب أي حفظا، لم ينظر في كتاب ولا غيره. قال: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، معناه يقول الحافظ ابن كثير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي صاحب كتاب إيش؟ تحفة الإشراف وتهذيب الكمال، وهو الحافظ ابن كثير متزوج ابنة أبي الحجاج المزي، معنى صهره يعتبر الحافظ ابن كثير شيخه أبي الحجاج المزي وكذلك زوج ابنته. قال: تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط. قال: فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معنى ينعس والإنسان يقرأ عليه، الطالب يقرأ وهو ناعس، فإذا غلط رد عليه. وهذا يحصل، معنى الإنسان أحيانا يصاب مثل الغشية كذا، ليست غشية نوم وإنما غشية نعاس، يسمع هذا القارئ، فلهذا فإذا رأى خطأ نبهه. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان سامع بعيدا من القارئ. أنا هذه الأشياء إشكالات تكون في وقت القراءة، أو كان سامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر ليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، معناه يعطى إجازة من الشيخ. قال: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا. أنا يكتب لهم سماع وهم يلعبون. قال ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. قال بلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. قال وقد روي عن الإمام معنى المقصود أن الأولاد هؤلاء يربون على هذه التربية. أنا حتى ولو لم يفهموا ولو لم ينصتوا لكن وجودهم في المجالس هذا يعطيهم حافز أو حافز لأنهم إذا كبروا عرفوا أن هذا المجالس هي التي ربتهم. قال وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه وكذا قال غير واحد من الحفاظ. أنا كيف شمه هذا؟ أنا يريد إيش أنه من مارس العلم بسرعة إذا سمع حديثا بسرعة تجده يرسخ معه بخلاف الذي لا يمارس العلم. الآن الإنسان يجرب مثلا عندما تحفظ الآن الحديث بأسانيدها مثلا تحفظ البخاري تحفظ في كذا عندما يأتيك حديث في البخاري تريد تحفظه بسرعة تحفظه لأن الرجال يتكررون معك. فمعنى حتى لو سمعت مثلا الشيخ يقرأه تحفظ هذا الحديث لأن معنى لماذا؟ لأن هؤلاء الرجال دائما يتكررون معك وهؤلاء العلماء كانوا كذلك دائما يعرفون هؤلاء أسانيد هذه الحديث فإذا سمعوا حديثا بسرعة يعلق في ذهونهم بخلاف الذي لم يمارس هذا العلم. أنا تجده يسمع أشياء غريبة فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان مثل ما ذكرنا تلك القصة التي حصلت في زمن ابن الأبار. أنا جاء رجل من المتفقهة أو أقصد من الشعراء وكان يحفظ شعرا كثيرا يحفظ ديوان الحميري وكذا يحفظ كثير من الشعر. فلما جاء إلى بغداد أو جاء إلى نيسابور أقصد إلى بغداد فكان ينكر على أهل الحديث قال ما هؤلاء أهل الحديث إيش الذي يحفظونه. فجاءه محمد بن علي الأبار وقال له أنت تقول كذا وكذا خذ هذا الجزء جزء صغير أعطاه جزء صغير قال وأعطيك أسبوعا ليس يوم ثلاث أيام قال أسبوع سأعطيك واحفظ هذا الجزء. فذهب الرجل وجاء بعد أيام وقال والله ما فهمت شيء من هذا كيف تحفظون مثل هذا فلان وفلان وفلان كيف تفرقون بين فلان وفلان. فقال له فاعرف قدرك أنا لا تتكلم عن أهل الحديث. فلهذا فالذي لا يسمع هذا يقول إيش هذا كيف تعرف فلان وفلان فلان وفلان تفرق بين فلان وفلان. لكن الذي يمارس خلاص يعرف حماد عن ثابت عن أنس قتادة عن شعبة عن قتادة عن أنس الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة خلاص أشياء تتكرر عليه لو سمعها بسرعة يحفظها. فلهذا هذا المقصود من كلام الإمام عبد الرحمن المهدي يكفيك من الحديث شمه. قال وقد كانت المجالس وقد يكون المراد إيش أنه معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لكثرة ممارستهم حتى أنه يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. قال وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة. أنا اشتهر العلم في بغداد بعد الإمام أحمد وكذا حتى صار الناس بكثرة خاصة بعد فتنة خلق القرآن الناس كلهم أحبوا السنة أو أكثر الناس وحبوا العلم لأن الله عز وجل رفع هذه الأمة بأحمد بن حنبل رحمه الله. فالناس توجهوا إلى العلم. فكانت بغداد مليئة بالعلماء ومليئة بطلبة العلم، فقد يحضر المجلس الواحد أكثر من 10,000 معنا في مجلس، بل أكثر وأكثر معنا، حتى معنا عدة في بعض المجالس أكثر من 100,000 ممن يحضر المجالس. ولهذا ما كانت المجالس تعقد في المساجد، وإنما تعقد في الأماكن العامة والساحات لكثرة حضور الناس للمشايخ. قال: ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، معنى المستملي الذي يملي والذي يكرر، معنى ذاك يقرأ الحديث، وهذا يقول من قلت رحمك الله إذا كان ما عرف، ثم يكرر يرفع صوته بهذا الحديث، ثم يسمعه المستملي الآخر فيرفع صوته حتى يسمعه الناس. قال: يبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. أنا لا شك أن تجمع الناس هؤلاء، هذا سيتكلم هذا سيتكلم، وسترتفع الأصوات بالكلام، لكن الناس يأخذون أن هذا سماع. قال: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وهذا إذا كان أناس سقاط وطلبة علم. قال: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. قال: وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. لأن التشدد في هذا يقع في الحرج الإنسان، أنا ممكن أنه يأتي إلى شيخ ما يفهم كلامه أو يفهم بعض الكلمات، كما قال سفيان بن عيينة، كان عمرو بن دينار يتكلم في آخر عمره لما معنا خرجت أسنانه، قال: ما في أحد يفهمه إلا أنا، أنا ما يفهمونه، يأتون ما يفهمون كلامه، لأنه خرجت أسنانه فكانت الأحرف تتداخل بعضها البعض، وأيضا تنطق على غير الأحرف المعهودة. لكن سفيان لكثرة مجالسته لعمر فكان يعرف كلامه، مثل الآن معنى الأبكم الذي تجده يتكلم يسيرا، أنا يأتي بكلمات من هنا وهنا، الذي هو ملازمه يعرف إيش الكلام هذا، إيش معنى يريد إيش في بالكلام، معنى بهذه الكلمات، تجد الكلمة بعيدة جدا عن الذي أراده، لكن هذا بسبب مثلا استمرار دائما ملازمته يعرف أن هذا أراد كذا. وهكذا هذا في معناه لما كان سفيان ملازما لعمر كان يعرف كلامه. قال رحمه الله: يجوز، طيب، قال: ويجوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، معناه إذا كان يثق أن هذا الشخص الذي يكلمه هو فلان. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم وهو أعمى. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. قال: وهذا عجيب وغريب جدا. أنا هذا من باب التحذير فقط، ليس المراد الواقع، وإلا الواقع أنه إذا عرفت صوت هذا الشخص فلا بأس أن تروي عنه. فلهذا كما قال مؤلفنا كان الصحابة وكان التابعون أيضا والصحابة يروون عن أمهات المؤمنين. قال: إذا حدثه بحديث ما قال لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. أنا إذا قال لا أريد فلان أن يروي عني، هذا قد يكون مسألة شخصية بينهم لا دخل لها بالرواية، فإذا روى عنه قبل منه. قال: وقد حدث النسائي الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك. طيب إن شاء الله نكتب.